أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي كان الكلام وما زال كما تعلمون في القبض ووصلنا إلى مجموعة من المسائل تتعلق بمن؟ بوجوب القبض بأن القبض واجب بعدما يتحقق البيع إذا تحقق البيع فلا بد أن يتحقق القبض بعده لأن البيع شنو أثره؟ أثره أن يكون مبادلة مال بمال كما هو واضح. جيد، من ضمن المسائل التي تطرقنا إليها هي أنني عندما أبيع شيء لا بد أن يكون فارغا مما ينتسب إلي. عندما أبيعك الدار لا بد أن يكون الدار فارغ من أثاثي، فارغ من حاجاتي، فارغ من عائلتي. لما أسلمك إياه أسلمك إياه فارغ، لما أقبضك إياه أقبضك إياه فارغ. الأرض لما أقبضك الأرض، يعني لما أبيعك أرض وأقبضها الزرع اللي موجود إلي لابد أن يختلع. فأي شيء يباع ويكون مشغولا بأموال أو بآثاث أو بأغراض البائع عند القبض لابد أن يكون فارغا، لابد أن يكون فارغا. جيد، هذا كله وضحناه فيما سبق. وصلنا إلى مسألة الأرض الزراعية. يعني مثلا أنا عندي أرض زراعية وهذه الأرض الزراعية قمت بزراعتها، وهذا الزرع بعضه يبقى شهر ينحصد، بعضه يبقى شهرين، بعضه يبقى ما أدري إنه أيام مثل الخضروات البسيطة، بعضه يبقى أكثر من ذلك. فأنا هذه الأرض حرثتها وزرعتها وطلع الزرع الموجود بيها، بس بعد لا يحصد الآن، يراد مثلا شهر يا الله يحصد، شهر يا الله يحصد. وعرضتها للبيع وجاء شخص اشترى هذه الأرض. لمن اشترى هذه الأرض المفروض شو تكون الأرض عند التسليم عند القبض؟ ماذا تكون؟ فارغ. والحال أنني قد زرعت فيها زرعا. طبعا إذا يعلم المشتري، إذا يعلم أن فيها زرع لازم ينتظر، لأنه علم وسكت معناها اشترى، بس المنفعة يملكها بعد أن يصبح النبات قابلا للاستهلاك. أما المشكلة إذا ما يدري، يظن أن الأرض غير مزروعة وجاء ودفع الأموال وقال سلموني الأرض، قلنا تفضل هذه الأرض، فوجد أنها مزروعة، هنا مشكلة. إذا يقول لك ارفع هذه النباتات يتضرر البائع، تموت نباتاته تموت. وإذا قال لك بقيهن هو راح يتضرر، للاحتمال هو يريد يزرع الآن أرض اشتراها يريد يزرعها مباشرة، وأنت مخلي بيها زرعك وزرعك يحتاج شهر أو شهرين يا الله يصبح قابل للحصاد. هنا ترد عندنا مشكلة، كيف تحل هذه المشكلة؟ قال الشيخ الأعظم رحمه الله تعالى: ولو كان في الأرض زرع، يعني لو أن زيدا باع أرضه وهي مزروعة وأن عمرا اشترى تلك الأرض، فلما حصل القبض والإقباض، يعني زيد البائع قدم الأرض وعمر المشتري قدم المال، لما وصلت إلى مسألة القبض والإقباض تفاجأ عمر وإذا هذه الأرض فيها زرع. هسه هذا الزرع إذا أوان حصاده موجود، ما بيقول عمر لزيد جيب فلاليح، جيب مزارعين، جيب حاصودات، احصد زرعك وأخذه وروح. المشكلة إذا أوان لم يأتي بعد، يراد شهرين مثلا، هاي الحنطة، هاي الذرة، هذا الشعير يراد شهرين كي يحصد. زين خلال شهرين عمر مشتري الأرض بس ما عنده قدرة أن شنو؟ أن يزرعها، ما عنده قدرة أن يستغلها، ما عنده قدرة أن ينتفع بها. بسبب من؟ بسبب الزرع الذي هو تابع للبائع. الآن البايع شو نسميه البايع؟ كان مالكا. أنت كنت مالكا للأرض، الآن الأرض أرضي ولكن أنت من ينتفع بها، فما هو الحل؟ قال ولو كان في الأرض زرع قد أحصد. هاي أول نقطة، إن الزرع محصود بس وين موجود؟ في الأرض. خب الحل واضح، هذا وجب إزالته. إذا كان الزرع محصود ومحطوط في الأرض، رأسا أقول له جيب عمال وارفع زرعك، ارفع الحنطة، ارفع الشعير، ارفع التمر، اخذه وروح. المشكلة وين؟ وإن لم يحصد، الزرع موجود لم يحصد، يراد لمدة على المود يحصد، قال وجب الصبر إلى بلوغ أوانه، وجب الصبر حتى يبلغ أوان حصاده. ليش؟ قال للزوم تضرر البائع بالقلع. يقول أنت إذا أمرت البائع بالقلع إيش راح يتضرر؟ سوف يتضرر البائع، وعندنا لا ضرر ولا ضرار، قاعدتنا في ضرر تشمل هذا المورد، على أنه لا يحق للمشتري صاحب الأرض أن يضرر بالبائع، فلا يحق له أن يقول له ارفع زرعك، اقلع زرعك، فيما لو كان الزرع ماذا؟ غير محصود، لأن أوان الحصد لم يأتي بعد. زين هو إذا قلت له اقلع الزرع يتضرر، فواجب علي أصبر. زين أنا شنو ذنبي؟ أنا مو مشتري، الأرض مو أرضي، المنفع مو منفعتي، يعني شنو ذنبي أنا اشتريت أرض على مود أزرعها خلال أيام أجي ألقاه هو زارعها وباع لياه وهي مزروعة، وكون أصبر عليه شهرين بحيث موسم الزراعة يروح عليه هالسنة، وأصبر عليه شقد؟ أصبر عليه شهرين، يعني هو يتضرر ما يصير، هو ما يصير يتضرر كبائع، ولازم أصبر عليه، وأنا ما يخالف أتضرر. لازم أكو شنو؟ لازم أكو حل. لذلك قال وأما ضرر المشتري فينجبر بالخيار مع الجهل. نقول له أنت همات لا تخاف ما تتضرر، شلون؟ فإن لك حق الخيار، افسخ وأخذ أموالك كاملة، بشرط أنك جاهل بمن؟ جاهل بأن الأرض مزروعة وأن الأرض تحتاج وأن الزرع يحتاج إلى شهرين من أجل أن يحصد. إن كنت جاهلا الشريعة تحميك، تقول لك أنا سوف أحافظ على حقك. شلون تحافظون على حقي؟ افسخ أخذ أموالك كاملة واشتري أرضا أخرى. بس ما نقبل من عندك أن تأمره بقلع الزرع، ما نقبل أن تأمره بما يوجب ضرر عليه. فالمشكلة تنحل إما أن تصبر إذا تريد الأرض وموقعها وجيدة، إما أن تصبر عليه كي لا يتضرر، وإذا أصريت أنه تريد أرض وتريد تزرع أرض وتحتاج إلى أرض فتفسخ تأخذ أموالك وتشتري أرضا أخرى. لذلك قال رحمه الله تعالى وأما ضرر المشتري فينجبر بالخيار مع الجهل. نظير من هذا؟ نظير من قال كما لو وجدها مستأجرة. احنا ذكرنا فيما سبق أمس اليوم العيد، أنا أملك دارا وأجرت هذه الدار إلى شخص لمدة سنة وقبضت إيجار لمدة سنة، من حق أبيع الدار لو ما من حق أبيعها؟ نعم يحق لك أن تبيع الدار. لما يأتي المشتري يشتري الدار ثم يتفاجأ أنه اشترى العين ولكن لا قدرة له أن يستوفي المنفعة، معناها متى يستوفي المنفعة؟ بعد السنة، بعد السنة يستوفي المنفعة، لأنني لما أجرت الدار كنت مالكا فالإجارة صحيحة، ولما بعت الدار ورا ما أجرتها بيوم يومين بعت الدار، البيع صحيح لأني أملك العين فالبيع صحيح. وأنت لما اشتريت شملكت ملكت العين فشراؤك صحيح، ولكن لا تتمكن من أن تنتفع بالدار إلا بعد انتهاء مدة الإجارة. فمن المتضرر هنا؟ المشتري. يقول اشتريت دارا كي أسكن بها، تبين أنها مؤجرة والإجارة تنتهي بعد سنة، يعني الدار ملكي عينها ومنفعتي ومنفعة الدار ليست لي، وإنما لمن سكن الدار، لمن أجر الدار. زين هذا شلون نحافظ على حقه؟ خيار، الخيار. نقول له إما أن تصبر وإما أن تفسخ، فحقك مضمون، إحنا ما راح نضرر بيك، نعطيك حلين، يمكن أن تختار أحد الحلين، إما أن تصبر وإما أن تفسخ. مسألة الأرض نفس الشيء، عندي أرض زراعية أجرتها إلى شخص لمدة 6 أشهر من أجل أن يقوم بزراعتها واستيفاء المنفعة منها، ورا ما أجرتها بعتها، أجي المشتري راد يستلم الأرض، قلت له الأرض ملكك بس ما لك حق تنتفع بها لأنني مأجرها لمدة 6 أشهر. فالمشتري الآن يتضرر أو لا يتضرر من هذا الانتظار؟ يتضرر. كيف نرفع عنه الضرر؟ له الخيار. يقول له كيفك، تريد تصبر افعل، إذا تقول أنا ما أصبر فهاي أموالك ويفسخ البيع. لذلك قال كما لو وجدها مستأجر، يعني كذلك له الخيار. واضح؟ زين أنت تجوز تسأل سؤال، تقول هسه احنا كم حل راح يصير عندنا، إما الصبر وإما الخيار، ليش ما نخلي حل وسط وهو أن نأخذ أجرة الأرض؟ مو أحسن؟ يعني أنا أملك أرضا زرعتها وزرعها يحتاج إلى 2 شهر، ورا ما زرعتها بعتها، ورا ما بعتها جاء المشتري أراد أن يقبض الأرض، قلت له الأرض لك والأرض ملكك بس منفعتها خلال 2 شهر إلي، لأن أنا زارع بيها. فالشريعة ماذا قالت؟ الشريعة قالت إما أن يصبر المشتري وإما أن يفسخ. زين عندنا حل، لا يصبر ولا يفسخ، أنطي أجرة. هذه الأرض إذا زرعت لمدة 2 شهر إيش قد أجرتها؟ مثلا واحد قال 50 دينار أو 100 دينار، خلاص أنطيك أجرة، أنا بعت لك إياها صارت ملكك، وأجر لي إياها خلال من؟ خلال 2 شهر. شنو المانع أن نحكم بمن؟ أن نحكم إما أن يصبر وإما أن يفسخ وإما أن يأخذ أجرة مقابل وضع الزرع في الأرض اللي ملكها الآن، صارت ملكة جديدة، مقابل وضع الزرع في الأرض لمدة 2 شهر. يصير هذا لو ما يصير؟ أكو عليه دليل لو ما أكو عليه دليل؟ قال ومن ذلك يعلم عدم الأجرة. لماذا؟ لأنه اشترى أرضا تبين أنها مشغولة. يقول هاي مسألة الأجرة تتم فيما لو كان الأمر ماذا؟ ابتدائي، يعني أنا أملك الأرض فأجر الأرض إليك. أما إحنا الصورة اللي صارت عندنا شلون؟ جيت أريد أستلم الأرض وجدت الأرض مشغولة، جيت أريد أستلم العين والمنفعة وجدت العين موجودة والمنفعة لغيري. يقول فمسألة أنه الإجارة ما تتم هنا، ما لها وجه. الإجارة تبتدئ من أمر ابتدائي، أرضي تنتفع بها يصير بيني وبينك عقد. أما إحنا هنا الأرض انتفع بها ومن ثم علمت، فلا بد أن تكون ماذا؟ لا بد أن تكون هناك إجارة مسبقة. إحنا الآن صارت المنفعة، بعدين نريد نصحح المنفعة بمن؟ بالإجارة. المسألة تحتاج إلى شنو؟ إلى ترتيب. فقال ومن ذلك يعلم عدم الأجرة لأنه اشترى أرضا تبين أنها مشغولة، فلا يثبت أكثر من الخيار. يعني الأدلة لا تساعد على وجود حل غير الخيار. وإحنا ذكرنا أمس إذا تتذكرون قلنا أن بعض أنواع الخيار لها أدلة خاصة، مثل خيار المجلس وخيار الحيوان، وبعض أنواع الخيار دليلها هو حديث نفي الضرر، مثل خيار الغبن. حديث نفي الضرر هو الذي ثبت أن المغبون له حق الفسخ. هنا نفس الحالة، هنا أنا أدلة الإجارة ما تشمل هذا المقام. أنا مو كيف أجي أقول خلي أنطي إجارة، مو كيف. أدلة الإجارة ما تشمل هذا المقام، وأدلة الخيار اللي منها شنو من ضمن أدلة الخيار نفي الضرر، وأدلة الخيار تشمل هذا المقام الشملة. فإذا ما هو الحل الوحيد؟ إما الصبر وإما الخيار، ولا دليل على جواز أن يقع بينهما عقد إجارة. يقع بينهما عقد إجارة ابتداء، مو هو مستغل الأرض وقاعد يزرع بالأرض والأمر مفروغ من عنده، وكون أنا أنتظر شهرين وخلال هذه الشهرين نقول يلا خلنا نسوي فتح حل كيفنا بدون دليل شرعي وهو الإجارة، يقول ما يصير. ومن ذلك يعلم عدم الأجرة، لأنه اشترى أرضا تبين أنها مشغولة فلا يثبت أكثر من الخيار. زين منا ما اكو فد منفذ للاجاره، لان خوش حل هذا يعني احسن من ايش؟ احسن ان يقول تعال افسخ واخذ فلوسك وكانما لا بعنا ولا اشترينا، وافضل من ان يصبر خطيه شهرين ينتظر الارض تفرغ. هل يوجد منفذ للاجاره؟ قال ويحتمل ثبوت الاجره، يحتمل، لانه اشترى ارضا لا يستحق عليها الاشتغال بالزرع، والبائع قد ملك الزرع غير مستحق للبقاء، فيتخير بين إبقائه بالأجرة وبين قلعه لتقديم ضرر القلع على ضرر فوات منفعة الأرض بالأجرة إلى آخره. يقول نعم البعض احتمل أن الأجرة لا بأس بها، يعني هو ليس مخير بين الصبر وبين ليس مخيرا بين الصبر وبين أن يفسخ، وإنما من الممكن أن نجعله مخيرا بين أن يصبر وبين أن يفسخ وبين أن يؤجر. كيف؟ يقول هي شو المسألة؟ مسألة استحقاق. البائع هل يحق له أن يزرع أرض الغير؟ كلا، ما يحق له. وإن كان ابتدأ الزراعة في أرضه، بس بما أنه باع هذا الاستحقاق انتفى، فوجود هذا الزرع في هذه الأرض انتفاع. شبيه هذا الانتفاع قد يقابل بمال. شنو المشكلة؟ هو شنو الإجارة؟ البيع شنو؟ البيع والإجارة شنو؟ البيع تمليك الأعيان، وأما الإجارة تمليك المنافع. لما أبيعك الدار أملكك العين، بس لما أأجر لك الدار ما أملكك العين. شو ملكك؟ منفعة. شنو منفعة الدار؟ سكنة. شنو منفعة الدابة مثلا؟ الركوب والانتقال. شنو منفعة السيارة؟ كذا المنافع. فالإجارة تمليك المنافع، هاي المنفعة كانت لي لما بعت أصبحت لك، وكل منفعة قابلة لمن؟ أن يكون لها عوض. فشنو المشكلة؟ شنو المشكلة في ذلك؟ أن هذه المنفعة تعوض بعوض، لأن إما أن يقلع الزرع وإما أن يكون ماذا؟ أن يكون معوض وجوده، أن يكون محل عوض، محل أجرة. إذا قلع تضرر منه؟ تضرر، تضرر البائع صاحب الزرع. وإذا لم يقلع وبقي مجانا منه تضرر؟ تضرر المشتري. وما بينهما هي مسألة دفع الأجرة، يقول فهي أولى الحلول. لذلك قال رحمه الله تعالى ويحتمل ثبوت الأجرة، لأنه اشترى أرضا لا يستحق عليها الاشتغال بالزرع. اشتريت أرض لا يستحق غيري أن ماذا؟ أن يزرع بها، والبائع قد ملك الزرع غير مستحق هذا الزرع ماذا؟ للبقاء في أرضي، لأن أنا مشتري الآن الأرض لي. فيتخير بين إبقائه بالأجرة وبين قلعه. فيتخير من يتخير؟ البائع على المشتري. المشتري فيتخير المشتري بين إبقائه بالأجرة وبين قلعه، لتقديم ضرر القلع على ضرر فوات منفعة الأرض بالأجرة. يعني تقول خوب نأمره بالقلع ضرر، أو بالبقاء مجانا ضرر، أي ضررين أولى؟ يقول خب أكيد القلع، شي يسبب القلع؟ يسبب خسارة. القلع، لو أمرنا بالقلع أكيد راح يسبب خسارة من؟ خسارة البائع، وإحنا من نرضى خسارة؟ زين ليش بنجيب حل بربح لإلهم اثنيناتهم؟ هم هذا يبقي زرعة إلى أن يحصد، وهم هذا شي يحصل، يحصل أجرة، فماكو أي خسارة. فلو أمرنا بالقلع المجاني يتضرر أحد الطرفين، أما لو قلنا يبقى الزرع وينطي أجرة لا يتضرر أي طرف. إذن هذا أولى منين؟ أولى من القلع.
شيخنا ما راح يأخذون شيء، الاثنين ما راح يأخذون أجرة لا يستحقونها.
ليش؟
لأن البائع باع ويأخذ أجرة على ما باع.
لا،
وهو ليس ملكا له.
البائع باع.
نعم.
لما باع يس أنا بعت بيتي وبي غراضي.
نعم.
متروس غراض، وإجا المشتري قال هذا البيت متروس غراض، ذكرناها المسألة أمس، قلت له عن كل يوم راح أعطيك 1000 دينار إلى أن يتهيأ لي أمر أشيله، يعني راح أأجر هذا البيت اللي أنا بيتي وبعت لك إياه راح أأجره منك كمخزن. شنو المشكلة؟
الموضوع يختلف.
أبد نفس الشيء. اشتريت من زين، عفنا عن الزرع، عفنا، بعت لك قاع ثاني يوم أجرتها منك أبدأ أزرعها، أكو إشكال؟
مو هنا تملكت.
شو تملكت؟
تملكت ثم استأجرت. هنا الملكية.
شاله نفس الحالة. نفس الحالة.
لا شيخنا، هذا عندما باع الأرض المزروعة.
إيه.
استأجرها قبل أن يبيعها، يعني كان مالكا لها وأجرها.
لا 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 لا، الإجارة تحسب بعد البيع مو قبل البيع. أنا هاي أرضي زرعتها وبعتها، أنت اشتريتها صارت ملكك، لما جيت تزرع بيها لقيتني أنا زارع، يا بشلون أنت زارع؟ قلت لك أنا راح أأجرها منك، ورا ما بعت لك إياها أأجرها منك على مود يستمر يبقى زرع بيها، شنو مشكلة؟ ماكو مشكلة. ثم قال رحمه الله: ويحتمل تخيير المشتري بين إبقائه بالأجرة وقلعه بالأرش. يقول بالنسبة للمشتري هم أكو احتمال أن المسألة بيد المشتري، أن الخيارات مو كلها بيد البائع، المشتري هم إلى شنو؟ هم إلى حق في الجملة، إلى حق في الجملة. شنو الحق الموجود عنده في الجملة؟ لما زرع الزرع الأرض أرضه كانت له أرض غيره قبل ما يبيع، زرع قبل ما يبيع، الأرض أرضه له أرض غيره أرضه، إذن غرسه وزرعه شرعي، واضح؟ ثم باع بيع صحيح شرعي، ثم لو أمر بالقلع يتضرر، والشارع لا يقبل أن يضرر بأحد. إذن ترى المشتري هم عنده شنو؟ هم عنده صلاحيات، هم عنده مصدر قوة، هم الشريعة تحميه، بس مو على حساب البائع. فنجي للمشتري نقول له أنت ماذا لك من خيار؟ هسه خيارات البائع عرفناها، البائع لو يصبر عليك، واضح، إما أن يصبر وإما أن يفسخ، وبعدين جبنا له حل أخير، شنو هو؟ أن يأخذ الأجرة. البائع إما أن يصبر مجانا، وإما أن ماذا يصنع؟ وإما أن يفسخ، وإما أن يأخذ الأجرة. أنت شنو خياراتك؟ لو فرضنا البائع قال أنا ما أدري، شد خطط أنا أقبل، شرع طاق خيارات أنا أقبل بيها. لذلك قال: ويحتمل تخيير المشتري بين إبقائه بالأجرة. إذا تريد أبقي زرعي أنطيك أجرة، وقلعه بالأرش أو لا أقلعه. زين هذا القلع شي يسبب ضرر؟ راح يسبب ضرر لمن؟ للبايع. بلي إيه بلي بلي. ويحتمل تخيير مشتري، مشتري صار اشتبه بين المشتري والبايع. ويحتمل تخيير مشتري، يعني هذا يا حل، هذا يا حل، حل ثالث، هذا حل ثالث صار عندنا. الحل الأول شنو؟ خلا أركز عليه. الحل الأول شنو؟ إما أن يصبر وإما أن يفسخ، بس هذا الحل الأول، إما أن يفسخ وإما أن يصبر فقط. أما الحل الثاني، إما أن يصبر وإما أن يفسخ وإما أن يأخذ أجرة. ضفنا له شنو؟ ضفنا له أخذ الأجرة. الحل الثالث الذي ذكره بعض الفقهاء هو هذا: ويحتمل تخير المشتري بين إبقائه بالأجرة وقلعه بالأرش. لو تبقي وأنطيك أجرة، يعني أيها البائع يخاطب المشتري، إما أن يبقي المشتري ويأخذ أجرة أو يقلعه، بس إذا قلعه من راح يتضرر؟ البائع راح يتضرر، زرعه وانقلع، فيدفع المشتري للبائع الأرش. شنو يعني الأرش؟ يعني الفارق بين النبات المحصود اللي يحصده قبل أوانه هم يفيد علف حيوان أو شيء من هذا القبيل، وبين فيما لو بقي. احتمال الفارق يصير مثلا ما أدري 100 دينار 150 دينار، قول ادفع لي اياها. فالمشتري إذا قال أنا الآن أريد الأرض لأن عندي زرع مهم أرد زرعه، نقول له ماكو مشكلة، اقلع هذا وانطيه خسارته. الأرش يعني خسارة من؟ خسارة البائع، قلعه وانطيه خسارته، أو تبقي وينطيك أجرة، اختار. لو تبقي للزرع وهو ينطيك أجرة، لو تقلع الزرع وتنطي الخسارة إليه، لأن ما يحق لك تقلع الزرع مجانا. هذا مقصود القول الثالث، لا يحق لك أن تقلع الزرع مجانا لأنه يسبب ضرر على البائع والشريعة لا تقبل بذلك. فإذا حلولنا ثلاثة، لحد الآن الحلول ثلاثة، عيد المسألة واختصرها، خاف صار بيها تفريعات. من اشترى أرضا وجاء يريد أن يقبض تلك الأرض فوجدها مزروعة، فماذا يصنع فيما لو كان ماذا لا يعلم بأنها مزروعة؟ فماذا يصنع؟ الحل الأول، يعني ثلاث أقوال محتملة. الحل الأول إما أن تصبر، وإما أن تفسخ تأخذ أموالك وتروح تشتري أرض أخرى. الحل الثاني إما أن تصبر، وإما أن تفسخ، وإما أن تأخذ الأجرة، أخذ أجرة. الحل الثالث المحتمل هو إما أن تأخذ الأجرة وإما أن تقلع، ولكن إن قلعت لا بد أن تنطي الخسارة اللي خسرها البائع على زرعه. جيد. ثم قال رحمه الله تعالى: ولو احتاج تفريغ الأرض إلى هدم شيء هدمه بإذن المشتري. يعني بعض الأحيان الأرض بها ماذا؟ فيها بعض الأمور الضخمة، الحاجيات الضخمة. شلون مثلا في مثالنا فيها أنه مثلا مطار ضخيم، مولدة ضخمة، يقول لك هذا إذا أرض أطلع لازم أفلش الجدار، أنت مو تريد الأرض فارغة، أنا راح أفرغ لك الأرض، بس ما أقدر أطلع هاي الأمور، أحتاج لمن؟ أحتاج أنه أنا أفرغ الجدار. فقال لي إذن لابد أن تفلش الجدار، تستأذن من المشتري، لأن هذا الجدار كان ملكك تتصرف به كيف ما تشاء، أما الآن هو لمن؟ أما الآن هو للمشتري. قال: ولو احتاج تفريغ الأرض إلى هدم شيء هدمه بإذن المشتري. زين إذا هدمه يرجع له وما يرجعه؟ بعد هذا اتفاق بيناتهم، احتمال المشتري شو يقول له؟ يقول له عوفه مهدم، هو أنا أول وتالي أرد أهدمه، أرد أبني من جديد. ومرة يقول له لا، تهدمه ترجع. وعليه طم ما يطم برضا المالك. يعني لو فرضنا اتفقوا على قلع الزرع، بعض الزرع لما ينقلع يسوي بالأرض ماذا؟ حفر، يقول له ترجع الطمهن، وإصلاح ما استهدمه، أو الأرش إذا ما يصلح الجدار اللي فلشه يعطيني شنو؟ فلوس أنا أصلح، أنا أرجع أبني. على اختلاف الموارد، كل بحسبه، فإن مثل قلع الباب أو قلع ساجة يعني خشبة منه، يعني من الباب، إصلاحه إعادته. أكو أشياء إصلاحها شنو؟ بإعادتها. يعني أشلع الشباك شو أسوي؟ أرجع الشباك. أشلع الباب ماذا أصنع؟ أرجع الباب. قال: بخلاف هدم حائط يحتاج إلى تجديد، طابوق جديد مثلا، اسمنت جديد، جص جديد، فإن الظاهر لحوقه بالقيمة، يعني نقدر بالقيمة مو بالمثل. الباب مثلي، الشباك مثلي، أما مسألة تهديم الجدار يقول هذا نلحقه بالقيمة في وجوب الأرش له. من حق شو أقول له؟ أقول لا تبني أنت. إذا شلع باب أقول رجعها. ما من حق أقول أعطيني فلوس أشتري باب جديدة. بس إذا فلش الجدار وقال أنا أرجعه أقول لا. قيمة الجدار أعطيني إياها أنا أرجعه. جزء أجيب مثلا إنسان يبني مو تمام. مو صورة صحيحة. أنا أجيب إنسان يبني بصورة صحيحة. فنقيم هذا الجدار كان هالشكل الآن تفلش أبدأ أرجع كما كان. أعطيني القيمة. مو تجيب لي طابوق وتجيب لي طين وتجيب لي كذا وتجيب لي بناء تبني. لا أريد المثل، أريد القيمة من حقي. والمراد بالأرش نفس قيمة الهدم لا أرش العيب. يعني مصطلح الأرش اللي أخذناه في خيار العيب مو هذا المقصود هنا، مو مقصود الفارق بين الصحيح والمعيب، لا المقصود الأجر، الأجر القيمة. وبالجملة فمقتضى العرف إلحاق بعض ما استهدم بالمثل وبعضه الحاق بما بالقيمة. يعني بعض الأمور اللي تتهدم الرجع مثلها وبعضها لا أريد قيمتها. ولو ألحق مطلقا بالقيمة كان له وجه. يقول أما إذا أنا دائما تعويضاتي قيمية أكو إشكال؟ ما أكو إشكال. يعني لما يقع الباب ما أقول أرجعها، أقول إيش قد قيمة إرجاع الباب؟ انطيني القيمة أنا أعرف أرجعها بطريقتي الخاصة. واضحة؟ ويظهر منهم فيما يعني من الفقهاء لو هدم أحد الشريكين الجدار المشترك بغير إذن صاحبه أقوال ثلاثة. الآن حولنا المسألة أخرى، وهاي المسألة شنو؟ هذا الكهرباء أظن بإشكال صح. هاي المسألة شنو؟ لعلها مسألة ابتلائية. بعض الناس لما يبني يعتمد عليه من؟ يعتمد على جدار واحد مشترك بينه وبين جيرانه. مرة هذا الجدار يبني الجيران بعد أنا ما لي حق حتى أدق بي بسمار، ومرة أنا أبني كون الجار شي يسوي ما يبني عليه ولا أدق بي بسمار، ومرة لا اثنيناتهم اشتركوا. هاي الصير اشتركوا 50,000 منك 50,000 مني، شبنينا جدار بين بيتي وبين بيتك، أو جدار بالسطح بيني وبينك اشتركنا بيما اشتركنا في بناءه. يجوز أنت احتاجت أن تفلش لغرض من الأغراض شركة بيني وبينك الجدار. فإذا وقعت هذه الحالة وهي لو هدم أحد الشريكين الجدار المشترك بغير إذن صاحبه، جيت أنت فلشت الجدار قلت لك ليش فلشت؟ نصف إلي نصف إليك القيمة، أنت طيب 50,000 وأنا طيب 50,000 المجموع 100,000 بنينا هذا الجدار. أنت احتاجت تفلش عندك بناء عندك شيء غير تستأذني، فتفلشت بدون إذني، فما هو الحل؟ قال ثلاث أقوال في المسألة. القول الأول الإعادة مطلقا كما في الشرائع للمحقق رحمه الله نقلا عن كتاب مبسوط للشيخ الطوسي رحمه الله تعالى، يعني عليه الإعادة، عليه أن يرجع الجدار هو مو أنا، أنا شريك والجدار موجود وهدم الجدار اللي هو شنو شراكة بيني وبينه وما أخبرني وما استأذن مني، إذن يعيد الجدار. القول الثاني قال والأرش كذلك يعني مطلقا. هسه بينك يعني شنو مطلقا؟ مطلقا يعني شنو؟ يعني سواء كان ذلك عرفا من المثليات أو من القيميات. يعني الإعادة مطلقا شنو الإعادة مطلقا؟ يعني سواء كان ما هدم يعد عرفا مثليا أو قيميا على الذي على الشريك اللي هدم أن يعيد. والأرش كذلك مطلقا يعني شنو؟ يعني أطالبه بالأرش، أطالبه بالقيمة اللي هو إيش قد كانت القيمة 50,000 مو؟ أطالبه بالقيمة اللي خسرتها أنا على الجدار اللي هو فلش بدون إذني، سواء كان يعد ذلك العمل من التعويضات المثلية أو التعويضات القيمية عند العرف. قال والأرش كذلك مطلقا كما عن العلامة والمحقق والشهيد الثانيين، يعني المحقق الثاني منه الكركي والشهيد الثاني معروف. أما القول الثالث قال والتفصيل بينما كان مثليا كحائط البساتين والمزارع وإلا فالأرش كما عن الدروس للشهيد الأول رحمه الله تعالى. يقول نفصل، أكو بعض الأحيان تكون أمور مثلية، هاي الجدران اللي تبنى على البساتين تكون بناها بسيط أي واحد شنو يسوي مثله، شايفة جدران من طين على البساتين على يعني المزارع تكون فتشيء بسيط، فتكون ماذا عادة تكون مثلية، أي واحد يجيب نية. وإحنا نعرف المثلي ما هو، الذي تساوت أجزاؤه وبصاديقه، مو مختلفة من حال إلى حال. مثل الحنطة والشعير تعتبر من الأمور ماذا؟ المثلية. أما العبد المملوك يعتبر قيمي، لأن ما أقدر أجيب لك آن اثنين ثلاثة أربعة يساوون في كل الصفات، ما أقدر، فيعتبر من أمور القيمية. هاي واضحة عندنا إن شاء الله عز وجل. يقول فإذا كان الأمر من الأمور المثلية فنطالب ديما بالمثل، ترجع كما كان، ترجع الجدار بيني وبينك كما كان. أما إذا كان من الأمور ماذا؟ القيمية، فأطالبه بالأرش، أطالبه بالقيمة. والتفصيل بين ما كان مثليا كحائط البساتين والمزارع، وإلا يعني وإن لم يكن من هذا القبيل، وإلا يعني وإن لم يكن مثليا، فما أطالب بمن أنا الشريك، بمن أطالبه؟ قال فالأرش كما عن الدروس. زين هاي المسألة جابها عندنا، يقول لا هاي من صلب الموضوع. لما أنا اشتريت البيت، شنو أكو بالبيت؟ حاجة ما تطلع إلا أن يتفلش شباك أو باب. مثل واحد مرة نقل لي، قال أنا أجرت بيت وجبت لك بقرة صغيرة، يقول خليتها جوا، يقول ها بعدين كبرت ما طلعت، خصوصا البيوت القديمة بالمدينة القديمة بالجديدة، قال ما طلعت، تبين هذا كابور صاير أنه بقرة كبيرة. يقول بعد حتى إذا فلشنا الباب هم ما تطلع، لأن دولان بصيف. يقول فلشنا منه وشوية من الجيران هم فلشنا، يلا قدرنا نطلع. قلت هسه ما ذبحتها برا جوا بالبيت، ذبحتها وخذتها. قال بعد فيكون يعيد بناء، ايش؟ اما ان يعيد بناء واما ان ينطي شنو؟ قيمه. ايش وقت يعيد بناء وايش وقت ينطي قيمه؟ هذا كلامنا نفس، هذا نفس مسالتنا. فقال اذا كان البناء مثلي يعيد مثله، واذا كان يعتبر ذاك الشيء قيمي لازم ايش يدفع؟ يدفع القيمة. زين إذا إحنا ما نريد ندوخ نفسنا مثلي وقيمي، دائما اللي يصير القيمة وش نعطي قيمته، يصير لو ما يصير لا مانع من ذلك، لا مانع أن نرجع المثلي إلى القيمة. قال والظاهر جريان ذلك في كسر الباب والشبابيك وفتق الثوب من هذا القبيل. يا قبيل، هاي الأقوال الثلاثة قد تجري فيه في التفصيل بين المثليات والقيميات. أما المسألة الجديدة يأتي إن شاء الله عز وجل مسألة فيما لو امتنع من التسليم صاحبنا اللي باع ما يرضى يسلم، يأتي إن شاء الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.